صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأدب الأخرى الذي يعده ويشرف على تقديمه الدكتور عباس العباسي. أحبتنا في كل مكان، إن قصة حي ابن يقظان التي عشناها سحابة 4 حلقات من هذا البرنامج الذي يعنى بمثل هذه الأعمال الأدبية الخالدة التي اجتازت الأزمنة والأمكنة وكتب لها أن تقف في صف الأعمال الخالدة من التراث الإنساني العالمي. وكما ذكرنا أكثر من مرة، إن قصة حي ابن يقظان حظيت باستقبال أكبر الفلاسفة لينقلوها للأجيال قصصا رائعة. ومن هؤلاء الفلاسفة ابن سينا وابن طفيل وشهاب الدين السهروردي. أعزائنا، وكما ذكرنا عن مصادر قصة حي ابن يقظان، فإن هؤلاء الفلاسفة قد استقوا معلوماتهم من مناهل الأدب اليوناني القديم كقصة سلامان وأبسال وقصة الصنم والملك وابنته. وفي هذه الحلقة وهي الأخيرة من قصة حي ابن يقظان سنسلط الضوء على تأثير هذه القصة على أدب الغرب. ومعنا في الاستوديو خبير البرنامج ومعده الدكتور عباس العباسي لنناقش معه هذا الغرض. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
دكتور، عرفنا كيف دخلت قصة حي ابن يقظان الأدب الفارسي والأدب العربي، بقي لنا أن نتعرف على كيفية نفوذ هذه القصة القيمة في الأدب الأوروبي، فهل ذلك ممكن؟
نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا بعد أن أحييكم أسرة البرنامج وأحيي المستمعين الكرام، أتقدم إلى الشعب الإيراني المسلم بحر التعازي بفاجعة بم أثر هذا الزلزال الذي أثر هذه الكارثة المأساوية، بل أعزي العالم كله، لأن الشاعر يقول: إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. وعلى كل حال، أرجو الله تعالى أن يتغمد أرواح الموتانا أرواح موتانا بواسع رحمته، وأن يشمل المفجوعين بأحبائهم بالصبر والسلوان، وأن يشافي الجرحى بشفائه العاجل.
اللهم آمين.
بالنسبة لسؤالك سيدتي، نستطيع أن نقول قصة حي ابن يقظان لابن طفيل خاصة غزت الغرب غزوا، وذلك في منتصف القرن 14 الميلادي. يقول المحقق ليون غوتيه في كتابه ابن طفيل أعماله وحياته: هذه القصة وصلت إلينا خلال 6 مخطوطات. أما كيفية نفوذ هذه القصة فهناك مراحل، منها الترجمات ومنها الدراسات ومنها التأليف، يعني المحاكاة في التأليف. بالنسبة للتراجم أو الترجمات، بدأت أولى ترجمات على يد موسى النربوني وهو عبري إلى اللغة العبرية في منتصف القرن الرابع عشر.
نعم.
ثم حصلت هناك وقفة إلى أن جاء القرن السابع عشر فقام إدوارد بوك بترجمتها، ثم إلى اللاتينية طبعا، ثم تحت إشراف الفيلسوف الكبير سبينوزا ترجمت إلى الهولندية في القرن السابع عشر أيضا، وفي القرن الثامن عشر ترجمت إلى الإنجليزية، في القرن التاسع عشر ترجمت إلى الفرنسية، وفي القرن العشرين ترجمت إلى الروسية، وطبعت مرات ومرات، وواجهت استقبال لم يلقه أي كتاب من الشرق قبل ذلك الوقت. وكانت كل هذه الدراسات والأعمال بداية في القرن السادس عشر طبعا الميلادي حتى القرن التاسع عشر. أما بالنسبة للدراسات فهناك دراسات جامعية حققت هذه الدراسات باللغة العربية إنجازات هائلة في ذيوع وشيوع وانتشار قصة حي ابن يقظان. فهناك دواعي طبعا لانتشارها، لأن الغربيين لا سيما الفلاسفة في القرن الثامن عشر وجدوا في يعني شخصية حي ابن يقظان تلك الشخصية التي تؤهله ليكتشف تقريبا بفطرته كثيرا من الفضائل.
نعم.
أما بالنسبة للدراسات فكانت أولاها لإدوارد بوك الذي عهد لابنه المسمى على اسمه إدوارد بوك أيضا.
نعم.
بأن يقوم بدراسة عن حي ابن يقظان. هناك دراسة أيضا جامعية لويليام بدويل، وهناك طبعا تأليف أيضا. في التأليف حكى ابن طفيل وقلده كما يقال تقليد منه يعني الكاتب الإسباني بلتازار جراسيان.
ولكن دكتور كيف انطلقت قصة حي ابن يقظان؟
نعم، هناك ترجمتان منها إلى الإنجليزية وهي ترجمة بوك كما قلنا أو بوكوك، والأخرى لأوكلي. هاتان الترجمتان نشرت القصة بشكل واسع في أوروبا.
يبقى لدينا سؤال مهم، وهو ما هي دوافع اهتمام الغربيين بنشر هذه الدراسات في الجامعات الأوروبية؟
نعم، هناك دوافع وأسباب، بعضها دينية بعضها سياسية ومنها اقتصادية. فبالنسبة لتقريبا الدراسات هذه، أولاها الشعور بأهمية دراسة اللغة العربية من أجل تيسير فهم أفضل للنصوص الإنجيلية، وأيضا إلقاء الضوء الجديد على اللغة العبرية. وثاني هذه الدواعي معرفة العربية لتساعد على إقامة حوار مع المسلمين، قد يؤدي ذلك إلى ما كان يرجى على أن يحولوا المسلمين إلى الديانة المسيحية.
نعم، يعني قضية تبشيرية.
تبشيرية أحسنتم، وكان ذلك سرادا طبعا قديما منذ العصور الوسطى.
نعم.
طبعا ومما يؤكد هذا أن عددا من الدارسين كانوا من رجال الدين مثل بدويل وبوكوك وسيمون أوكلي. العامل الثاني أو الداء الثاني أن الكنيسة البروتستانية كانت في القرن السابع عشر تسعى إلى إقامة علاقات ودية مشتركة مع المسلمين للوقوف ضد المذهب الكاثوليكي.
نعم.
وذلك بعد أن يئست روما من تحويل المسلمين إلى مسيحيين. وأما السبب الرابع هو سبب تجاري، فمثلا كان هناك تاجر للأصواف يسمى توماس آدامز، هذا قد تكفل بدفع الراتب المخصص لدراسة اللغة العربية في جامعة كامبريدج.
نعم. بعد كل هذه المقدمات عن انتشار قصة حي بن يقظان في الغرب وفي أوروبا بالذات، هل ترى من الضروري الإشارة إلى قصة روبنسون كروزو للكاتب الإنجليزي دانيال ديفو أو إيجازها؟
طبعا هذه القصة مشهورة جدا وقد لا تحتاج إلى تلخيص، ولكن أريد أن أقول ما الداعي من ذكر هذه القصة، فإن هذه القصة تأثر صاحبها تأثيرا جديا بقصة ابن طفيل، يعني قصة حي ابن يقظان. أما شهرة قصة روبنسون لدانيال ديفو فجاوزت الحدود، لأنها عرضت على شكل أفلام ومسلسلات على نطاق واسع كما تعرفين ويعرف عنها الصغير والكبير.
نعم.
ومن تابع معنا قصتي الصنم وقصة حي ابن يقظان لابن طفيل، هناك قصتان نحن تكلمنا عنهما وهما متشابهتان جدا، أيضا تتشابه مع هذه القصة التي نريد أن نوجزها للمستمع الكريم. نعم، يعني روبنسون دخل الجزيرة، هناك فرق طبعا، وهو رجل كهل بعد أن كان قد عاش في عائلة إنجليزية من الطبقة الوسطى، ولكنه شب على حب المغامرات وركوب البحر طبعا. وفي أول رحلة له تعرضت سفينته لعواصف هوجاء، خرج منها كروزو بمعجزة وقرر أن لا يعود إلى البحر، لكنه لم يعتبر، والتحق بصفته تاجر بسفينة متجهة إلى أفريقيا، أيضا تعرضت تلك السفينة للهجوم من القراصنة، واقتيد كروزو أسيرا إلى المغرب، وهناك عومل كعبد فلاقى ألوان التعب والعناء، ولكن عندما سنحت له فرصة هرب من المغرب، وبعد فترة قصيرة وذهب إلى البرازيل.
نعم.
إلى البرازيل، وهناك عمل كمزارع فلاح يعني.
نعم.
بعد فترة اخترع عليه مزارع إنجليزي أن يذهب إلى أفريقيا ليجلبوا العبيد من هناك بسفينة ليعملوا في الأرض.
نعم.
وأبحر معا، وكان مقدر لهذه السفينة أيضا أن تحل بها الكارثة الكبرى، وهبت عليها عواصف وحطمتها ولم ينجو منها كما يعلم المستمع غير روبنسون كروزو، الذي لجأ إلى بعض حطام السفينة وأوصله إلى الساحل، الجزيرة يعني جزيرة غير مأهولة في سواحل أمريكا الجنوبية، وأقام هناك كروزو بعد أن أخذ يجلب من السفينة كل ما يحتاج إليه من طعام وأدوات وغير ذلك. ومما شاهد من الغرائب هناك أن شاهد في يوم من الأيام جماعة نزلوا سواحل الجزيرة وهم من أكلة لحوم البشر.
نعم.
وكانوا قد جلبوا معهم بعض الأشخاص البيض وأكلوا بعضهم.
نعم.
وكان مع كروزو طبعا بندقية فهاجمهم وخلف بعضهم، ومن أولئك كان شابا يسمى فرايدي، هو أطلق عليه هذا الاسم.
نعم.
فرايدي، فلأنه أنجاه أو نجاه يوم الجمعة.
نعم.
نعم. وهكذا بقي يعني كروزو مدة 28 عاما وشهرين في تلك الجزيرة، حتى رأى يوم من الأيام سفينة إنجليزية كان بعض رجالها قد تمردوا على قبطانها وأسروه، فتغلب عليهم كروزو وجماعته طبعا على المتمردين، وخلصوا قبطانها وعادوا على متنها جميعا إلى إنجلترا. هذه قصة روبنسون كروزو.
نعم. دكتور، عنوان البرنامج يدعونا إلى سؤال، وعنوان البرنامج هو الدراسات مقارنة، وهو أين هي مواضيع التأثير والتأثر في هذه الصور المختلفة من قصة حي بن يقظان، وكيف تكون هذه المقارنة؟
طبعا هذا ما ينتظره طبعا المستمع من عندنا،
في هذا المشوار الذي قطعناه مع قصة حي بن يقظان. طبعا تدارسنا عدة قصص، إحداها سلامان وأبسال، والثانية قصة الصنم والملك وابنته، وهما كما قلنا متشابهتان. وهاتان قصتان بما فيهما من تشابه لا بد أن تكون يعني المصدر الرئيسي لقصة حي بن يقظان لابن سينا، وكذلك للسهروردي في قصته التي تسمى الغريبة الغربية.
نعم.
يعني فإذا يعني هناك قصة هي طبعا ركيزة عملنا، وهي قصة حي ابن يقظان لابن طفيل، وهي مدار البحث الأدبي، وهي طبعا من الأدب الطوبائي، وابن طفيل بدوره تأثر بمن سبقه.
نعم.
وأثر بمن أتى بعده. فالآن نبدأ بتأثر ابن طفيل بالآثار التي سبقته.
نعم.
هذا هو عمل المقارنة.
تفضل.
طبعا أولا أخذ ابن طفيل اسم القصة من قصة حي ابن يقظان لابن سينا، واستعار أيضا من قصة سلامان وأبسال لابن سينا طبعا اسم سلامان وأبسال مع الفارق في رسم الشخصية. وهناك وجه شبه بين قصة سلامان وأبسال لابن سينا وقصة حي ابن يقظان لابن طفيل، هو وجود مرضعة وهي الظبية التي أرضعت حي بن يقظان عند ابن طفيل، وأرضعت أبسال عند ابن سينا.
نعم.
وقد أكد طبعا هناك أكد الشيخ الطوسي أن ابن سينا تأثر بقصة الملك هرمانوس وابنه سلامان والمرضعة أبسال. طبعا
نعم.
هذا تأثير ابن سينا أيضا.
نعم.
القضية متشابكة طبعا. ثالثا تأثر ابن طفيل بقصة الصنم والملك وابنته، أيضا كما قلنا هذه قصة يونانية، ولكن قيل أنها شرقية لأن أحد شخصياتها هو الإسكندر، وقيل أنه شرقي. فالشبه بين القصتين يعني بين قصة حي بن يقظان لابن طفيل وقصة الصنم والملك وابنته، والشبه بين القصتين لا يمارى، وإليكم وجه الشبه. أولا يعني كلا البطلين يتحدران من قصر ملكي. كلا الطفلين يوضع في صندوق. كلا الصندوقان أو صندوقين يستقران على شاطئ البحر. كلا الطفلين يتغذيان بحليب الظبية. كلا الطفلين يتجه بعد موت الظبية إلى معرفة أسرار الطبيعة وإلى العالم الديني. كلاهما عاقل ذكي، وكلاهما يدخل عليهما يعني قادم من جزيرة يعني، ويعلمهما كل من القادمين يعني يعلم البطل الذي هو في القصة. وهناك بعض الفوارق طبعا في القصة، أهمها أن البطل في قصة الملك الصنم يعني والملك وابنته يصبح ملك ولم يرجع إلى الجزيرة، لكن بطل ابن طفيل يرجع إليها.
دكتور، هذا عمن تأثر بهم ابن طفيل، من هم الذين تأثروا به وما هي أوجه الشبه والمقارنة؟
طبعا قلنا إن قصة ابن طفيل انتشرت في أوروبا انتشارا واسعا.
نعم.
وكان في ذلك الوقت دانيال ديفو كاتب قصة روبنسون كروزو التي تحدثنا عنها، يعني كان هو في 15 من عمره وتابع ما نشر لهذه القصة، وكان كثيرا، ولا بد أنه قد تأثر بها كما تأثر بها أدباء آخرون.
نعم.
أما التشابه بين القصتين يعني بين روبنسون كروزو وبين حي بن يقظان لابن طفيل، أولا كلاهما من الأدب الطوبائي الرمزي.
نعم.
ثانيا كلا البطلين يعيشان عزلة.
نعم.
يعني كلا البطلين يعني يلاقي عقابا على خطيئه، إذ أن أبويه تزوجا دون إذن الوالدين، أما كروزو فقد عفى والده وترك البيت. طبعا إن العقاب الذي نزل بالبطلين متشابه ولم يكن حداما بل إصلاحيا. وهناك شبه موت الظبية في القصتين والتغيير الحاصل للبطلين، طبعا كما قلنا في التفكر والإمعان في الطبيعة والخالق. القيام سادسا، القيام بأعمال استكشافية لدى البطلين، كسب المعارف العلمية والعملية نتيجة التجارب، ونحن لا نعدد لا نقول الأرقام. في كلا القصتين ذكر لآدم أبي البشر ونفيه من الجنة، في كلاها معاناة، يعني في كلتا القصتين معاناة كل من البطلين للحياة في الجزيرة النائية والحرمان من وسائل العيش. استرسال البطلين في معتقدات دينية وأخلاقية، خلو حياة كل من البطلين، يعني بطلين في قصة أعيد، في قصة حي بن يقظان لابن طفيل وقصة رابنسون كروزو لدانيال ديفو، يعني حياة كل من البطلين خالية من المرأة. دخول شخص آخر أيضا في الجزيرة وافدا على كل من البطلين. استغراق كل من البطلين في تأملات دينية طويلة ورؤية عالم الملائكة بنفس الطريقة. الإحساس بالسعادة لدى البطلين نتيجة التأملات الدينية، وعودة كل من البطلين إلى المجتمع الإنساني، لكن عودتهما لم تطل إذ رغبا في العودة إلى الجزيرة. ثم هناك تشابه في حبكة الصياغة الفنية للقصة، تلك كانت قصة حي بن يقظان وخطوط التأثير والتأثر فيها.
شكرا لكم دكتور عباس العباسي على هذا الإيضاح، ونشكر مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. وقد تناولنا في هذه الحلقة من برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأداب الأخرى قصة حي بن يقظان الجزء الأخير. شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.